قولنا عن علم يفضينا ويبين للناس فينا ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا مشاهدي قناة الخليجية وفتاوى الخليجية، تحية من الله مباركة طيبة، ومع أسئلتكم واستفساراتكم، ونرحب بالاتصالات وكذلك الرسائل ونجيب عنها إن شاء الله. وحتى تأتي بعض الاتصالات نتكلم في موضوع مهم يتعلق بالعقيدة الإسلامية ويتعلق بدعوة أهل السنة والجماعة. هذه الدعوة التي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أصحابها هم أصحاب الفرقة الناجية الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعملون بهما بفهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. وسلف الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أتباع الصحابة أي من جيل التابعين، وكذلك أتباعهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحقيقة أن الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك من الإيمان، ولقد ذكرهم الله تمدحا في كتابه، مدحهم ربنا بأعمالهم وترضى ربنا جل وعلا عنهم، وذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك في أحاديث عدة بالترضية وبالثناء، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو واحد فينا أنفق مثل جبل أحد، الجبل اللي بيمشي حواليه كده حوالي امتداد 18 كيلو تقريبا، وهو جبل كبير عميق، هذا الجبل لو أن على سبيل الفرض يعني لو أن أحدا من الناس أنفق مثله ذهبا لا يبلغ نفقة مد ملء كف واحد من الصحابة بل ولا نصيف ذلك، لأنه كان ينفق في شدة وكان ينفق بإيمان وإخلاص لله جل وعلا. هذا لو فرض أن أحد يفعل ذلك، فما بالنا أن الناس جميعا لا يستطيعون مثل هذه النفقة، فكأن الناس لا يبلغون جميعا مد أحدهم ولا نصيفة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا قد اختار له أصحابه، إن الله اختارني واختار لي أصحابي. وسبب الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبب الكلام عن هذا الأمر في من أمور الاعتقاد هو ما يقع وما نسمعه من تعد على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تصوير لهم حتى في مسلسلات أو في أفلام. فلقد ذهب أهل السنة رضوان الله تعالى عليهم من المتأخرين أنه لا يجوز تصوير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة كبار الصحابة في مسلسلات أو تجسيد حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مسلسلات أو في أفلام أو في غير ذلك، فضلا عمن يذمهم أو يسبهم من الشيعة عليهم لعنة الله وما يستحقون. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حبهم من الدين والترضي عنهم من الدين واتباعهم من الدين، لأن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه، وهم أكثر الناس حرصا على هذا الدين، وهم أكثر الناس فهما بعد رسول الله لهذا الدين، وهم أخلص الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هم أفضل الأمة بعد نبيها على سبيل الإجمال. قال صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون أقوام يشهدون ولا يستشهدون. جماعة كده هم بيزجوا بنفسهم، هم هو عايز يحط نفسه في كل حاجة، زي محرر أو رئيس تحرير جريدة الغجر، وأنا أسميها الغجر ليست الفجر، الذي كتب مقالة تحت عنوان شيوخ البلعات، الشيوخ عنده أصبحوا شيوخ بلعات، هذا الذي لا يخرج من جوفه إلا يعني ما يجري في البلعات، يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. فخير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم قرنه الذين عاشوا معه والذين لازموه وحاربوا معه. وفي حديث صحيح أن النبي صلى مع أصحابه المغرب، صلى بهم المغرب جماعة، ثم دخل إلى بيته فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: لو جلسنا حتى نصلي مع النبي العشاء، لو قعدنا كده على حالنا حتى يخرج النبي فيصلي معنا العشاء. النبي لم يعلم بحالهم، ولكنه خرج لصلاة العشاء فوجدهم في أماكنهم، كل رجل تركه وجده في مكانه، كل واحد سايبه في مكان، يعني أبو بكر قاعد هنا لقى في مكانه، عمر هنا في مكانه، علي هنا في مكانه، عثمان هنا في مكانه، الزبير هنا رضي الله عنهم جميعا، فوجدهم على حالهم. فقال: ما لكم؟ كأنه تعجب، ما لكم؟ فقالوا: لا شيء غير أننا صلينا معك المغرب، فقلنا لو صلينا معك العشاء، يعني انتظرنا ما بين المغرب والعشاء قاعدين في المسجد. فنظر النبي إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، وقال: أحسنتم. النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم، قال: أحسنتم، يعني بهذا الفعل، هذا الوقت الذي انتظروه في المجلس في المسجد، حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فيه بالإحسان، فهم في فترة عبادة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، والحديث الصحيحين، كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. بطول ما أنت بتنتظر الصلاة فأنت في صلاة. فالصحابة وقت انتظارهم من المغرب إلى العشاء كأنهم في صلاة، كأنهم يعبدون الله جل وعلا، كأنهم يقيمون الصلاة. فقال: أحسنتم. ثم نظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إليها، أي من باب الاعتبار والاتعاظ. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله جل وعلا في كتابه كما جاء في سورة آل عمران، بالتفكر عندما ينظر الإنسان في ملكوت الله في هذا الكون، يتدبر في هذه الكواكب وهذه النجوم، من رفعها وكيف رفعها وكيف أمسكها، هذه قدرة يصل الإنسان من خلالها إلى قدرة الله جل وعلا. هذه السماء كيف زينت ومن زينها؟ وزينها ربنا بقدرته. وهذه السماوات يعني لا تمثل شيئا في هذا الكون، فما بالنا بالله العلي الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال: النجوم، وأشار النبي بأصبعه، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، اللي هي انكدار النجوم، يعني إذا انكدرت النجوم كورت السماء وقامت الساعة. فإذا ذهبت النجوم، فوجود النجوم علامة على بقاء الدنيا وبقاء السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي صلى الله عليه وسلم، فوجوده وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وجوده صلى الله عليه وسلم رفع للعذاب عن الأمة، طالما أنه موجود ليس هناك عذاب، ليست هناك فتنة، ليست هناك عداوة، ليس هناك بلاء يقع فيه الصحابة، وأنا أمانة لأصحابي. فإذا ذهبت، أي بموته صلى الله عليه وآله وسلم، أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولذلك كثرت الفتن في أواخر الصحابة، وجاء يعني أولا كثر البلاء في زمان الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما نرى مثلا في زمان عثمان زمان الفتنة، وزمان علي رضي الله عنه من اقتتال وتناحر بين أصحاب النبي، وهذا هو موطن الكلام والذي ينبغي أن نتكلم عنه، وهذا ما أردت أن أسرده بالحديث في هذه السلسلة إن شاء الله، سلسلة الفتاوى، ونحن نتكلم يعني ونحن نجيب عن الفتاوى نتكلم عن ذلك، لأن الذي تسبب في هذه الفتنة هم الخوارج الذين بقيت أذنابهم إلى اليوم في زماننا يسيئون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويذمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وينسبونهم إلى غير ما ينبغي أن ينسبون إليه. وللأسف يعني قرأنا في بعض الصحف في هذا الأسبوع أنهم يتواجدون الآن في بعض المساجد يقيمون أذان الخوارج، أذان الشيعة الذي يترضون فيه ويقدمون ولاية علي، وهم أبعد الناس عن اتباع علي، ولو اتبعوا علي لا قدموا من قدمهم علي رضي الله عنه وارضاه. قال علي: لو جئتموني برجل أو لا أخبر برجل يسب أبا بكر وعمر وعثمان إلا أقمت عليه الحد، إلا أقمت عليه الحد. فسب الشيخين بعد عن دين الله جل وعلا، وكذلك سب ذي النورين عثمان رضي الله عنه بعد عن دين الله جل وعلا، لأنه تكذيب للقرآن حقيقة. الذي يسب أصحاب النبي خاصة الكبار منهم فإنما يكذب بكتاب الله. أليس الله جل وعلا هو القائل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ أليس الله جل وعلا هو القائل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ يحبون لهم الأنصار يعني، الأنصار يعني الآية الأولى في المهاجرين، الآية الثانية في الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم مدح الله جل وعلا من يأتي بعد المهاجرين والأنصار ويدعو للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، كل من جاء من بعدهم في الزمان الذي يليهم وفي الأزمنة التي تلي ذلك الزمان إلى قيام الساعة. فمن يفعل في هذا اليوم يدخل ضمن هذه الآية، اللي بيفعل ما ذكر الله في هذه الآية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، مش كده بس، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم يقل الله جل وعلا فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا؟ كانوا 1400 شهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديبية وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة على الموت، وكان فيهم أبو بكر وكان فيهم عمر وكان فيهم علي وكان فيهم الزبير وكان فيهم طلحة رضي الله عنهم وكان فيهم جابر بن عبد الله وكان فيهم أبو هريرة وكان فيهم كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم يكن فيهم عثمان لأن عثمان كان النبي قد أرسله إلى قريش يجري بينهم في الصلح ويعرف أو يعلمهم أن النبي إنما جاء للعمرة، ما أراد إلا العمرة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما غاب عثمان وأشيع أن عثمان قد قتل بايع النبي أصحابه على دخول مكة، ولما لم يكن عثمان حاضرا، يعني الحرب عشان عثمان، عشان إنهم غدروا، يعني هذا ما أشيع أنهم غدروا وقتلوا عثمان، الحرب من أجل عثمان، ولما لم يكن عثمان حاضرا بايع النبي عن عثمان، وضع النبي بعد ما بايع الصحابة كلهم وضع يمناه على يسره وقال وهذه عن عثمان، فهذا فضل لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. ألم يقل الله جل وعلا فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا؟ هؤلاء السابقون، من كان من السابقين إلى الإسلام؟ ألم يكن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ أبو بكر الذي أسلم عندما دعي إلى الإسلام دون تلعثم ودون تأخر ودون تفكر لعلمه أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم صادق لا يكذب، فكان من أول من أسلم، بل كان هو أول من أسلم رضي الله عنه وأرضاه. يعني من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه من الصبيان، ومن الموالي الذين أسلموا كان بلال وزيد ابن حارثة الذي كان مملوكا للنبي صلى الله عليه وسلم أهدته إليه زوجته، أسلموا. هؤلاء هم السابقون، وهؤلاء من يسبهم الخوارج في زماننا، الخوارج الذين يسيئون حتى إلى الله جل وعلا، ومن ينظر ومن يتابع إلى قنواتهم وإلى مؤتمراتهم يجد ذلك عندهم قربة، وسوف نتكلم في ذلك في سلسلة الفتاوى إن شاء الله، يعني ونحن في هذا البرنامج نتكلم عن الفتاوى، يعني عندما يكون هناك فراغ نتكلم عن معتقداتهم وعن إساءاتهم التي يسيئون بها إلى الدين، بل نذكر فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تنبأ فيه بظهورهم، وأنهم أبعد الناس عن دين الله جل وعلا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. لكن انظر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السؤال هنا، السؤال، لأنهم يقولون إن الصحابة كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يكفر أحد ترضى الله جل وعلا عنه؟ ينفع يعني ينفع بعد ما ربنا يقول فلان ده كويس ينفع فلان ده يبقى وحش؟ ما حكم الله جل وعلا عليهم بالرضا وما رضي الله سبحانه وتعالى عنهم إلا لسبق علمه أنهم يثبتون على دين الله وأنهم يجاهدون في نصرة أو في سبيل نصرة هذا الدين، ولذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. من جاهد مع النبي؟ من كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد؟ كان يخرج معه أبو بكر لم يتخلف عنه قط، كان يخرج معه عمر لم يتخلف عن النبي قط، كان يخرج معه عثمان. طيب، زوج قال لزوجته إن رفعت الصوت فأنت طالق، هل رفعت الصوت أم لم ترفع الصوت؟ إن رفعت الصوت وهو لازال على يمينه لم يرجع فيه ولم يتراجع فيه فهي طالق، لأن هذا يسميه العلماء بالطلاق المعلق، هذا الطلاق يسميه العلماء بالطلاق المعلق. الطلاق المعلق على شرط، إن وقع الشرط وقع ما علق عليه. فلو قال لزوجته إن رفعت الصوت فأنت طالق فهذا طلاق صريح معلق على شرط اللي هو الكلام اللي هو رفع الصوت يعني. فإذا رفعت صوتها بما يعتبره في نيته رفعا للصوت أو ما يعتبره العرف رفعا للصوت، فإذا رفعت الصوت قبل أن يرجع في اليمين وأن يكفر عنه وقع عليه الطلاق. وأما إن كان قد رجع في يمينه، رجع وقال لها أذنت لك في ذلك، أنا خلاص رجعت في الكلام بتاعي، وكفر عنه كفرة يمين، فإن ذلك لا يقع. لكن هنقول هنا هل رفعت الصوت قبل أن يرجع أو لم ترفع؟ فإن رفعت قبل أن يرجع وقع عليه الطلاق وحسب عليه طلقة، يحسب طلقة واحدة وله أن يراجعها طالما أنها في العدة، والرجعة في يد الزوج لا في يد أحد غيره، له أن يراجع الزوجة رغما عنها طالما أنها في العدة. والله تعالى المستعان. الحقيقة موضوع الطلاق ده موضوع يعني بتكثر فيه الأسئلة وتكثر فيه الفتاوى، وهو من الأمور التي ينبغي علينا أن نمسك فيها ألسنتنا. ليست الرجولة بالطلاق. نعم. سؤال الأخ عبد الله، سؤال عن طريق الاسمس، يقول هل تجوز قراءة القرآن في المصحف بلا طهارة، بلا وضوء يعني، اللي هي الطهارة الصغرى؟ الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن مس المصحف لا يكون إلا مع طهارة، طهارة من الحدث الأكبر والأصغر يعني، ولا يجوز مس المصحف بدون طهارة. ما ينفعش أن الواحد يمس المصحف كده بيديه أو ورق فيه قرآن يغلب فيه القرآن إلا إذا كان طاهرا من الحدثين. طيب حاضر. الأخ بيسألني في حاضر. يقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس؟ هذا الحديث روي عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في طريقه فقابله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني شاف النبي جاي من بعيد كده، فلما رأى النبي مقبلا انخنس يعني غير الطريق، لأنه كان على جنابة، كان خلي بالنا كان على جنابة يعني حدث أكبر، فرآه النبي، النبي شافه، فذهب فاغتسل ثم جاء، ما هو مش في دماغه مش واخد باله النبي شافه، فلما رآه النبي قال التقيتك فانخنست، أنا كنت جاي في الطريق فأنت اداريت مني، فقال كنت على جنابة يا رسول الله، وفي رواية كنت على نجاسة يا رسول الله، فكرهت أن أسلم عليك وأنا على نجاسة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، والمراد هنا النجاسة المعنوية، فالمسلم لا ينجس نجاسة معنوية، وهذا من قبيل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نجاسة الكفار هنا نجاسة معنوية، بمعنى أنها نجاسة كفر واعتقاد، فلو آمن بالله جل وعلا زالت هذه النجاسة خلاص، بمجرد أن يسلم زالت هذه النجاسة. فالمسلم لا ينجس نجاسة معنوية لأنه يتصل بالله جل وعلا واعتقاده في الله سبحانه وتعالى، لكن النجاسة الحسية موجودة، فإذا ما انتقضت الطهارة هذه نجاسة حسية، خرج منه ريح، بال ولم يتوضأ، قضى الغائط أو ذهب إلى الغائط، يعني فعل ما يخرج من السبيلين، جامع زوجته، هذه كلها نجاسة حسية. والنجاسة الحسية لا يجوز معها أمور، منها الصلاة، وإلا بقى نقول إيه، إن المسلم لا ينجس ينفع يصلي خلاص ما فيش مشكلة، زي اللي كان داخل يصلي ومع لقى الميضة زحمة فدخل إيه قال لهم أنا هخش أصلي وبعد كده أتوضى، ينفعش الوضوء أولا خلاص. فالمسلم لا ينجس نجاسة معنوية، لكن النجاسة الحسية التي تترتب على خروج الدم، على قول من يرى أن الدم ناقض للطهارة، خروج شيء من أحد السبيلين، ريح أو بول أو غائط براز يعني، التقبيل للزوجة بشهوة أو لمس المرأة الأجنبية بشهوة أو الجنابة، خلاص كل ذلك ناقض. فالعلماء الأربعة، الأئمة الأربعة، على أن المصحف كالصلاة لا يجوز لأحد أن يمسه إلا بطهارة، لقول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقالوا إن هذا المراد به المصحف القرآن يعني، وذهب الظاهرية الإمام ابن حزم الظاهري إلى أن المراد بهذه الآية هو اللوح المحفوظ. اتفضل. حاضر. خرجت امرأة للحج والعمرة بدون إذن الزوج، ومكثت في هذه الرحلة 4 أشهر، فما حكم الحج؟ الحج صحيح، الحج صحيح إذا وقع بأركانه وشروطه فهو صحيح، لكنها عاصية آثمة لأنها لم تستأذن زوجها في ذلك. ولا يجوز لامرأة أن تخرج دون إذن زوجها، ما ينفعش المرأة تخرج بدون إذن زوجها. وأنا هأعلق عليها بس لما أكمل سؤال أولاني اللي هو المصحف عشان خاطر بس إيه نستفيد يعني. ذهب ابن حزم إلى أن المراد اللوح المحفوظ، ومن ثم هذا قول ابن حزم، قول ابن حزم، ومن ثم فيجوز للإنسان عند ابن حزم أن يمس المصحف وهو غير طاهر من الحدث الأصغر يعني بدون وضوء يعني ينفع، ولكن رأي الجمهور في ذلك رأي أصوب وأصح، لأن الآية صحيحة في تنزيل القرآن وهو من باب الأخذ بالأحوط. لكن يجوز القراءة من المصحف بدون مس، يعني لو واحد مثلا المصحف قدامه كده مفتوح فهيقرأ فيه بدون ما يمس المصحف ينفع، لأن قراءة القرآن، قراءة القرآن بدون طهارة من الحدث الأصغر جائزة، لكن مع الحدث الأكبر ما تنفعش. يعني لو واحد على جنابه ما ينفعش يقرأ القرآن لا من المصحف ولا من حفظه، لكن الحدث الأصغر اللي هو انتقاض الوضوء يعني بدون وضوء يجوز أن يقرأ من حفظه دون مس على قول أئمة الأربعة، وأن يقرأ من المصحف دون مس، ويتني جايب قلم كده ويقلب بيه الورق خلاص، يبقى لا يمس الايه المصحف مباشرة باليد، لكن يقلب الورق بآلة أو بحائل، فهذا جائز عند الأئمة الأربعة، يبقى بالنظر جائز مع قلب الأوراق بقلم أو مسطرة أو شيء من هذا القبيل، لكن القول الراجح أن الرجل أو المرأة الذي هو في غير طهر كامل من الحدث الأصغر لا يجوز له أن يمس المصحف، وأن قراءة القرآن من المصحف مع مسه عبادة تحتاج إلى وضوء كالصلاة سواء بسواء. نرجع بالنسبة للمرأة التي خرجت من بيتها دون إذن زوجها وظلت 4 أشهر بعيدة عن بيت زوجها. نعم. حاضر. هل حاضر حكم قراءة البسملة، البسملة في الصلاة؟ الحقيقة في عدة أحاديث في البخاري ومسلم بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالبسملة في الفاتحة في الصلاة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولكن الراجح والذي ذهب إليه جمهور العلماء أن ذلك كان في بداية الأمر، وأن قراءة البسملة بالجهر منسوخ. والحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر فما سمعتهم يجهرون بالبسملة. ولذلك الأفضل والأصوب والأصح أن الإمام يقرأ في نفسه البسملة، يعني قبل ما بيقرأ قبل ما بيجهر بالصلاة الإمام يقول بسم الله الرحمن الرحيم في نفسه، ثم يقول على طول الحمد لله رب العالمين. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، وإن كانت المسألة موطن اختلاف، إلا أن الراجح فيها أن الإمام لا يجهر بالبسملة في القراءة إلا في سورة النمل، لأنها جزء من السورة، جزء من الآية: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني المسلمين. بالنسبة للشفع، الشفع غلب عند الناس أن الشفع هو سنة العشاء البعدية، والعشاء لها ركعتين سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليهما المسلم بعد فراغه من العشاء، دي غير الوتر خالص، الشفع غير الوتر. ولكن الشفع هما في عرف العلماء هما كل ركعتين اختتمتا بسلام، يعني لو أنا بصلي ركعتين الضحى، هما ركعتين الضحى لكن اسمهم شفع لأنهم ركعتين، فالشفع ركعتين والوتر ركعة، ده المعنى المعروف عند العلماء. لكن الناس خصصت الشفع هما الركعتين في ظنهم هما الركعتين اللي بعد العشاء، وهما سنة من السنن المؤكدة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم في يومه وفي ليله. من صلى 12 ركعة في كل يوم دخل الجنة، ده المراد بيهم 2 بعد العشاء و2 بعد المغرب و4 قبل الظهر و2 بعده و2 قبل الفجر، دي السنن المؤكدة. لكن في بقى سنن غير مؤكدة، فيه 4 بعد الظهر يعني بدل 2 نخليهم 4، وفي 4 قبل العصر، وفي قبل العشاء ركعتين، وهكذا. فهذا هو الشفع الذي صلاه الناس. لكن الوتر أو صلاة الوتر والشفع والوتر، يجوز أن نقول وتر ووتر كلاهما صحيح. فصلاة الوتر أو الوتر عبارة عن ركعة واحدة أو 3 ركعات بسلامين أو بسلام واحد، لكن لو صلاهما بسلام واحد لا يجلس للتشهد بينهم عشان ما تشبهش المغرب، يبقى بياخد 3 ركعات على بعض، وبيقرأ في جميع الركعات الفتحة وسورة. والوتر أيضا 5 ركعات، وكان النبي يصلي 5 ركعات، ويجوز له أن يصليهما بسلام واحد، يصلي 5 ركعات بسلام واحد، وينفع أنه يصليهم بسلامين، يصلي 2 و3 أو 4 و1، وينفع أن هو يصليهم ب3 سلامات، يعني ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعة ويسلم. وصلاة الوتر أيضا 7 ركعات، والنبي فعل ذلك كله، وأيضا 9 ركعات، النبي كان بيصلي الوتر ركعة و3 و5 و7 و9، لكن أكثر فعل ده غير الشفع، غير ركعتين الشفع، ما بنعدش الشفع منهم خالص، الشفع ركعتين، الوتر بيبدأ بعد كده بقى، يعني سنة العشاء ركعتين لوحدها والوتر لوحده، خلاص؟ فالوتر دون الركعتين ركعة وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة، يبقى لو هيصلي بعد العشاء الوتر 9 ركعات مع الركعتين اللي هي سنة العشاء، يبقى بيصلي 11 ركعة سنة بعد العشاء. سؤال من أخت تريد، طبعا الأسئلة دي كلها عن طريق الاسمس، تريد تفسير التشهد، معنى التشهد الذي نقرأ به في الصلاة. التشهد يبدأ بالتحيات لله، التحيات الإنسان يقدم التحية لله جل وعلا، التحيات لله، الصلوات الطيبات الزكيات أو الزاكيات، السلام عليك أيها النبي، يعني يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة المعراج قال التحيات الطيبات الزاكيات لله، خلاص؟ فقال الله جل وعلا السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، فأجابت الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو أن النبي هو الذي قال ذلك، يبقى النبي سلم على الله جل وعلا التحيات لله، التحيات لله، هذه التحيات جمع تحية من السلام، يعني التحيات لله ما ينفعش يقول السلام على الله، لأن الله هو السلام، فقال التحيات، يعني أقدم التحية لله جل وعلا. وهذه التحيات، هذه يعني التحية التي يقدمها طيبات زاكيات، التحيات الطيبات الزكيات أو الزاكيات لله. فقال الله السلام عليك أيها النبي، والله عز وجل هو السلام، والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا، السلام عليك أيها النبي. فقال النبي السلام علينا، السلام أي الأمن، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقالت الملائكة مرددة أشهد، ويقال إن جبريل هو الذي قال ذلك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو التفسير لها المختصر، هي تحية أو تحيات ألقاها النبي فرد عليه الله جل وعلا بتأمينه وإلقاء السلام من الله جل وعلا عليه، فرد جبريل على ذلك فقال أو قيل بعد ذلك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذا من مجموع الملائكة، يعني بعد جبريل قامت الملائكة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقال هذا في المعراج، في معراج النبي صلى الله عليه وسلم، في إقباله على الله جل وعلا وإلقائه التحيات على الله سبحانه وتعالى. سؤال: امرأة حبست ضفدعة حتى ماتت، فما عليها؟ يعني لا يجوز لإنسان أن يعذب أي شيء من المخلوقات ما لم يؤمر بقتله. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كمثال، يعني في الحديث الصحيح أمر النبي بسبع يقتلن في الحل والحرم، سبع حاجات يقتلن في الحل والحرم، يعني حتى لو كان الإنسان محرم، حتى لو شافهم في الحرم يقتلهم، محرم أو غير محرم. يعني مع أن احنا عارفين أن الحرم لا يجوز فيه القتل، والمحرم بالذات لا يجوز له الصيد، الحلال ما ينفعش خلاص، حتى لو كان في بلده أحرم في بلده ما ينفعش أنه يصطاد، وهذه الأشياء محرمة عليه. لكن في سبعة أشياء مستثناة، منها الكلب العقور والحدأة والحية اللي هو الثعبان يعني والغراب، في حاجات كده يجوز قتلها في الحل والحرم، لكن ما عدا ذلك ما يجوز، لا يصح حتى ولو كان شيئا يعني كضفدعة، ما يجوز إذاءها، تؤذيها ليه؟ لم تؤذك في شيء. فالمرأة التي حبستها حتى ماتت عليها أن تستغفر الله جل وعلا، بس استغفر ربنا وإن شاء الله ما فيش حاجة عليها، والإسلام عندنا يرحم الناس جميعا ويرحم الخلق جميعا. دخلت امرأة لنرى في إيه؟ في هرة، ورجل سقى كلبا، كلب، فشكر الله له فغفر له، وشكر الله ومغفرة الله أن يمدح هذا في الآخرين وأن يدخله الله جل وعلا ليه الجنة، فما عليك إلا أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى ما كنا نتكلم فيه، كنا نتكلم في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإحنا برضو منتظرين الأسئلة، لو حد عنده سؤال عن طريق الاس ام اس اللي اخو بلغوا لي في الكنترول او عن طريق الاتصال، يعني نسعد بمشاركتكم واسئلتكم. اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، نعم، سؤال طيب: مؤذن ذهب ليؤذن للصلاه فأذن وانتظر ولم يأتي أحد فصلى وحده، هل يأخذ حكم الجماعة؟ الجماعة معناها رجلين فأكثر ليس واحد، هذا لا يعتبر جماعة، ولكنه يأخذ ثوابا لما فعله من الأذان وانتظار الصلاة ودعوة الناس إليها، لكن هي مش جماعة، لا تحسب جماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع ولا تتحقق إلا باثنين أو أكثر، لكنه يأخذ من الثواب ما يعادل ذلك، لأنه أخذ بالأسباب وخرج فأذن وأقام الصلاة وانتظر الناس فيأخذ ويحصل الثواب، لكن ديت مش جماعة، لا تعتبر جماعة. لان ده طبعا هيترتب عليه تعتبر جماعه ولا لا، هيترتب عليه احكام فقهيه كتيره، لان بعض الناس وهذا قول وان كان ضعيف لكنه قول موجود يعتبر ان الجماعه مره واحده، الجماعه مره واحده بس، لا تقام الجماعه في مسجد جماعه الا مره واحده. فلو قلنا على القول ده ان ده جماعه يبقى ما ينفعش جماعه تيجي ثانيه تصلي خلاص، لكن هذا لا يعتبر جماعه قولا واحدا، لكنه يحصل ثواب فعله وعبادته وخروجه وتأذينه وصلاته في الوقت الذي أمر الله جل وعلا به. نرجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمدح أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ويبين فضلهم. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى اختارني. ونحن نعلم أن اختيار الله للنبي اختيار تفضيل، فجعله أفضل الخلق، أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله اختارني واختار لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا بعدي، لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا بعدي. ما فيش حد يشبه حد فيهم أو يمثل بحد فيهم بصورة لا تليق، ولا تتخذوهم غرضا بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه صلى الله عليه وسلم. ده فضل الصحابة، وهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أو إيذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الصحابة كانوا أكثر الخلق فهما لهذا المعنى. فنجد مثلا سيدنا ربيعة كمثال، يعني ربيعة ابن كعب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. ربيعة انتدب نفسه لخدمة النبي، هو غلام ليس له أحد، فقال لك بس أنا إيه طول الفترة بتاعتي أقعد كده أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع وقته لذلك، خلاص أنا مقيم لخدمة النبي. فذهب ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتظره حتى فرغ من صلاته، ثم دخل النبي بيته فانصرف ربيعة على خلاص بقى، ما هو النبي هينام أنا بأجله بكرة أو مش محتاجني في دلوقتي. فلما ذهب قال لنفسه يا ربيعة ألم تعهد لنفسك أن تقوم على خدمة رسول الله؟ فما بالك إن أراد النبي شيئا فلم يجدك؟ طب مش أنت قلت هتخدمه، طب النبي لو أعطاك حاجة دلوقتي ما لقكش هيتعمل ايه؟ يبقى فين بقى العهد بتاعك والوفاء بتاعك؟ فذهب مسرعا او رجع مسرعا الى المسجد، تاني بسرعه راجع المسجد وداخل المسجد، ثم نام ووضع راسه على عتبه باب النبي صلى الله عليه واله وسلم يتوسده، يعني عمله زي ما يكون مخبى، يعني عمل العتبه زي كده ما الواحد يكون في نايم في الغيط في الارض فتلاقيه جايب قالب طوب ونايم عليه، او جايب حاجه كده حاططها تحت دماغه ويعلي دماغه شويه، فده اللي عاملها وسادة ونايم. فخرج النبي وهو لا يعلم به، ما يعرفش ان ربيعة هنا، فداس النبي فيه، يعني النبي داس في راسه كده خبطه، فقال من؟ فقال ربيعة يا رسول الله. قال ألم تذهب بالأمس؟ مشيت امبارح مشيت. قال بعدما ذهبت ذكرت حاجتك فقلت لعلك تحتاج شيئا فأكون في خدمتك يا رسول الله، فسر النبي به فقال يا ربيعة ألم تتزوج؟ عندكش زوجة؟ فقال فقلت يا رسول الله أنا لا أجد قوت نفسي فأن لي بالزواج، أنا مش لاقي أكل نفسي أروح أتجوز، عايز أقول يعني أن أنا إيه حمل زيادة يعني. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جميل.
ممتاز. سؤال جميل جدا. سؤال عن جماعة يقيمون شركة، هم مجموعة عندهم مثلا محل، وفي واحد بيدير، واحد من الشركاء بيدير المحل ده، فسرق المحل، هل يضمن هو يضمن هذا المال المسروق أم يقسم عليهم بالتساوي كل واحد على حسب نصيبه؟ العلماء بإجماع على أن المدير أو الأمين، يعني أنا شلت عندك فلوس، أنت بالنسبة لي أمين فأنا شلت عندك فلوس، المدير اللي هو بيدير العمل خلاص، الأمين اللي هو موضوع عنده مال بيشيله، وطبعا الشريك المدير ده أمين، على أن الأمين إذا لم يفرط في الحفظ فلا ضمان عليه، ما فرطش، حفظ المال واتخذ جميع الاحتياطيات. يعني دلوقتي كل يوم هم عارفين المحل صفته كذا وبيتقفل بالباب الساعة كذا والباب ده صفته كذا، هو عمل كده، واحد راح كسر الباب وسرق، هو يضمن هو ذنبه ايه؟ يبقى كده مفيش حد هيشتغل امين خالص، محدش هيشتغل مدير خالص، يبقى كل واحد هيخاف ان المحل يتسرق، خاصة ان احنا في زمان يعني الناس الله عز وجل العافية. فاذا لم يفرط وحفظ المال كما يحفظ مال نفسه فليس عليه ضمان، ما يضمنش، وإنما يقسم أو الخسارة عليهم جميعا كل واحد على حسب نصيبه خلاص. وأما إن فرط في الحفظ، يعني إيه؟ ساب الباب مفتوح ومشي، ما قفلش الباب كويس، عارف إن المكان فيه حرامية ولازم يقفل في الساعة الفلانية وما قفلش، نقول هنا يضمن المال وحده. زي بالضبط صاحب الوديعة، أنا شلت عندك وديعة، إمتى شلت الوديعة إزاي؟ أنت راجل أمين، شلت الوديعة إزاي؟ حفظتها كما تحفظ مال نفسك، زي ما بتشيل ملك في الخزنة كده أو بتقفل عليه باب الأوضة، فعملت كده يبقى لا تضمن. لكن انت رميها كده وقلت يا عم مش مشكلة لو ضاعت أنا مالي أو مش بتاعتي مش هتأثر، فهنا إجماع بأنك تضمن. يبقى إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، ويقسم أو تقسم أو توزع الخسارة عليهم على حسب نصيب كل واحد منهم. طيب السؤال، نعم حاضر، كان في سؤال قبل ده اللي هو المال اللي هو المشترك ده اللي هو في تجارة، هل يقسم عليهم أموالهم فيخرج كل واحد زكاته عن نفسه، ولا نخرج الزكاة ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ونخلي بالنا من الحديث ده لأن الحديث مهم قوي، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، بمعنى ان المال المجمع ما ينفعش نقسمه عشان خاطر نخرج عليه الزكاة، يتخرج الزكاة عليه كله بجميعه. يعني واحد دلوقتي مثلا خلاص جماعة عاملين شركة غنم خلاص، فعندهم 500 غنماية، هم شركة خمسة كل واحد ليه 100، ندي لكل واحد 100 هو خرج الزكاة؟ لا، نطلع الزكاة مرة واحدة على 500 خلاص. طيب احنا اخوات، اخوات في بيت، واحد معاه 100 ألف، واحد معاه 50، واحد معاه 70، واحد معاه 80، واحد معاه 90، يا ترى نجمع كل واحد حسابه لوحده، اهو كل واحد معاه ماله لوحده، يا ترى ساعة الزكاة نجمع المال ده كله على بعضه ونخرج الزكاة، ولا كل واحد يخرج لوحده؟ لا، كل واحد يخرج لوحده. يبقى لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال اللي بعد كده، قصر أطفال أيتام، يعني قصر يعني تحت السن، لهم أو وضع لهم أبوهم مال في بنك، فاحنا عارفين إن القصر ده المجلس الحسبي بيمنع التصرف في هذا المال حتى يبلغ الولد 21 سنة. السؤال مش مصري، طيب ماشي، احنا انا بتكلم عن نظام عندنا، لكن القصر دولت لهم مال في بنك، المال ده بيخرج عليه فوائد ربا، هل هذه الاموال يستفيد منها الاولاد او لا؟ اولا احنا بنتكلم عن حكم حجز المال مع إمكانية عدم التصرف فيه، زي الحالة عندنا في مصر هنا. هنا إن خرج لهم شيء جاز لهم أخذه، لأن المال منعوا أو منع وليهم من التصرف فيه بالتربح والتجارة. يعني دلوقتي والدي مات وأنا عندي 10 سنين وسايب لي 20 ألف 50 ألف جنيه في البنك، خلاص أنا مش قادر أسحبهم، ما ينفعش أسحبهم، لأن قادر أنميهم ولا قادر أتاجر فيهم ولا الولي بتاعي قادر يعمل فيهم كده، خلاص يبقى المال اللي بيجيني ده غصب عني بستفيد بيه خلاص، وهذا جائز، لكن ان تنزه عنه فهذا اولى لانه مال حرام. واما ان كان يستطيع، يعني لو صاحب السؤال لو كان يستطيع ان ينمي هذا المال، ياخد المال ده يخرجه ويضعه في عمل او في تجارة حلال ويتكسب منه، ثم ترك ذلك وتركه في بنك ربوي، فلا يجوز له ان يستفيد به، لأن بإمكانه أن ينمي هذا المال في غير الربا، لا يجوز. يبقى جاز في الأول للضرورة لأن المال هيروح عليهم، يمكن ما عندهمش غيره، وأما في غير الضرورة فلا يجوز شرعا الاستفادة بهذا المال، لأن الربا مال خبيث لا يجوز للإنسان أن يستفيد منه إلا في حال الضرورة، والضرورات طبعا كما قال العلماء تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدر غيرها، وهي قاعدة فقهية مهمة تقيد القاعدة الأولى التي ذكرتها. يبدو أن الاتصالات النهاردة أو الأسئلة كلها النهاردة أسئلة عن طريق الاس ام اس. طب كويس، يعني الأخوة بيتصلوا بكم وانتم بتبلغوني يعني. طيب كويس، خير إن شاء الله. طيب في حاجة جديدة؟ طيب يعني اللي بيتصل السؤال بتاعه بيوصل، والأخوة في الكنترول بيوصلوا لي السؤال. نرجع إلى ما كنا نتكلم فيه بالنسبة لأصحاب النبي، وإحنا زي ما قلت إحنا في حلقة الفتاوى هي أساسا مخصصة للفتاوى، لكن واجب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نبين قدرهم وأن نبين فضلهم الذي ذكره الله جل وعلا وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وواجب علينا أن نبين أعداءهم وأن ننتقص من أعدائهم وأن نبين فكرهم وأن نبين دينهم الذي يدينون، لأن الدين بتاعهم دين فاسد. إذا كان خوارج قد أتوا من بلادهم إلى بلادنا يأوون إلينا نحميهم ونحافظ عليهم، إذا كانوا يقيمون حسينيات أو يقيمون أذانا يخالف مذهب أهل البلد أو مذهب أهل السنة والجماعة الذي ربنا عليه، فإننا لن نسمح بذلك أبدا، وهي رسالة موجهة إلى شيخ الأزهر وإلى وزير الأوقاف. لا ينبغي أبدا أن يقام في مسجد حسينية أو دعوة أن تدعو إلى غير منهج أهل السنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء هم أعداء السنن، وسوف نفضحهم بأفكارهم وسوف نوالي الكلام عن معتقداتهم التي يدينون بها، لنعلم ونرشد أهلينا في القرى وفي صعيد مصر أن دعوة هؤلاء دعوة خبيثة، لأنهم يدخلون بمداخل غريبة. فسيدنا ربيعة رضي الله عنه قال للنبي: لا أجد قوت يومي فأنا لي بالزواج. فلما كانت الليلة الثانية خرج عليه النبي أيضا فقال: ربيعة ألم تتزوج؟ فقال كما قال 3 مرات. فقال النبي: يسألني في كل مرة وأنا أقول له نفس الجواب. هو أعلم، طالما أنه عارف وهو فاكر الكلام، فإن سألني أو لو سألني النبي صلى الله عليه وسلم لأقولن له: زوجني يا رسول الله. فسأله النبي في المرة الرابعة فقال: زوجني يا رسول الله. خلاص هو بقى طالما النبي بيسأله كتير بقى فيه حاجة فيه غرض يعني، فقال: زوجني يا رسول الله. فأرسله النبي إلى بيت من الأنصار وقال: قل لهم إن رسول الله يخطب ابنتكم إلى ربيعة. فذهب ربيعة إليهم فخطب ابنتهم إلى نفسه بناء على توجيه النبي، فرحبوا به وقالوا: خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الخاطب، ووافقوا. فذهب إلى النبي فأخبره بالأمر، فقال: اذهب إلى بني أسلم وأخبرهم أن يعاونوك في المهر. فجمعوا له قدر نواه من ذهب، جمعوا له قدر نواه، فقدمها إلى أهل خطيبته فقالوا: كثير طيب من خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأصحابه: يعاونوه على وليمة العرس. فاشتروا له خروفا، جابوا له خروف كده، اشتروا له خروف ودفعوه إليه، فذهب به إلى أهل خطيبته ودلهم الخروف يعني، فقالوا: اكفنا طبخه ونحن يعني نساعد في ذلك، خلي بس أصحابك كده يجوا يذبحوه بتاع ويطبخوا احنا نساعد في ذلك. فتزوج ربيعة. ثم بعد ذلك بقى ربنا أغناه بالزواج بقى، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم علم حاله، والغنى كما كان الصحابة يقولون والسلف الصحيح يقولون: كنا نبتغي الغنى بالزواج، اللي عايز يتغني جوز، ما تقولش ان انا معيش فمش هلاقي او مش هقدر، لا، الله عز وجل يعطيك رزق الزواج ورزق اولادك ورزق زوجتك. قال: فقطعني النبي ارضا الى جوار ارض ابي بكر. بعد ما كانش عنده حاجة خالص بقى عنده بقى ايه زوجة وعنده اولاد وعنده ارض كمان بيزرعها. قال: فغضب مني أبو بكر ذات يوم، سيدنا أبو بكر غضب منه، زعل منه يعني، قال: فسبني، قعد يشتمه. هذا يحدث في أي مكان، وهذا الأمر يعني أحيانا يكون في وقت شدة، وطبعا أبو بكر رضي الله عنه يفعل ذلك لأنه يرى أن ربيعة قد يعني فضل. هل يجوز للمرأة أن تبيع شيئا من أدوات المطبخ لتشتري شيئا آخر دون علم زوجها؟ إن كانت تعلم أن الزوج لا يتأذى بذلك ولا يتضرر بذلك وقد أعطاها إذنا ضمنيا، إن الواحدة بتبقى في بيتها زوجها بيبقى عاطلها براح كده تتصدق تضيف أهلها فهذا لا بأس به، خاصة أنها تشتري شيئا تستفيد منه في البيت، وهذه الأشياء هي ملك للزوجة بحكم القائمة التي كتبت، لكن من باب الأدب ومن باب حسن المعاشرة أن تستأذن الزوجة في ذلك. وأما إن كانت تعلم، نعم أنا أجيب عن ذلك بدون علم، وأما إن كانت تعلم أنه يتأذى من ذلك وأن ذلك ربما يؤدي إلى خلاف بينه وبينها، فلا يجوز لها أن تفعل ذلك دون علم، لابد أنها تستأذنه. لكن لو بدون علم وهو مش هيتضرر، هي هتبيع حاجة وهتجيب حاجة أفضل منها، عطلها إذن ضمني، فهذا لا بأس به شرعا ولا شيء فيه. هل يجوز للمرأة أن تخرج للعمرة دون إذن زوجها؟ لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، دائما لو هتروح لبيت أهلها لازم تستأذن أو تعرفوا أن هي هتروح بيت أهلها، فما بالك بقى تخرج عمرة هتسافر تقعد كم يوم، لا هذا لا يجوز شرعا. وإن فعلت العمرة صحيحة، نقول العمرة صحيحة إذا وقعت بأركانها وشروطها، لكن المشكلة في الإثم الذي وقعت فيه المرأة لأنها خرجت دون إذن الزوج، وهذا إثم عظيم لا يجوز لامرأة أن تفعل ذلك شرعا. في أي باب من أبواب الخير توضع فوائد البنوك؟ لا ما نقولش أبواب الخير، لأن فوائد البنوك فوائد ربوية لا يجوز الاستفادة منها. نعم فعلى الإنسان أن يتخلص منها، ده هو كده بيتخلص وبيسأل ربنا أن يتوب عليه. زي واحد إيه يكون جاي كده في الجمعية عندنا، يعني احنا فاتحين جمعية خيرية، في جمعية خيرية، فيجي إيه كفارة مثلا فطر في رمضان، يعني جامع في رمضان، فيقولك اكتب فاعل خير. فاعل خير يا عم، ده أنت فعلت شر والعياذ بالله. أنت دلوقتي بتطلب أن ربنا يتوب عليك، أنت عايز تطعم مساكين أن ربنا يتوب عليك، فالفوائد ديت أنت مفروض تتخلص منها، فما تقولش باب خير، وإنما تتخلص منها رجاء أن يطهر الله جل وعلا مالك وأن يقبل الله جل وعلا توبتك. وذلك نقول ينبغي عليه أن يخرج ماله أولا من هذا المكان، لازم يخرج ماله من المكان الربوي ثم يتخلص من هذا المال. في أي باب؟ يعني بعض العلماء يتشدد يقول لا يخرجه إلا في أماكن القاذورات، كإصلاح مسجد، كإصلاح حمام مسجد، أو إصلاح درج مثلا طريق، شيء من هذا القبيل. لكن أقول لك الراجح أنك تتخلص منه في غير خاصة نفسك، لأن النجاسة لا تتعلق حقيقة بأصل بعين المال، المال نفسه ما أصبحش نجس، وإنما نجاسة معنوية، فأنت تتخلص منه في إنفاقه في غير خاصة نفسك، بمعنى أنك لا تنفقه على نفسك ولا على بيتك ولا على أبويك ولا على زوجك، ولا تنفقه في شيء من ضروريات حياتك أو من حاجيات حياتك، ما تشتري بعربية ما ينفعش. إخوته يجوز أن ينفقه على إخوته، خاصة إذا ما كانوا يعيشون في معيشة مستقلة، لأنه لا تلزمه نفقتهم، وإن كان الأولى والأفضل أن ينزههم أيضا عن ذلك، الأفضل، لكن هو جائز ما فيش مشكلة، ينفع أن هو عنده مال ربع عايز يتخلص منه، ليه أخت متجوزة فقيرة متزوجة فقيرة يجوز أن يدفع لهذا المال، أخ فقير يريد الزواج لأنه لا تلزمه نفقته، لكن أولاده لا، زوجته لا، والد والدته لا، ما ينفعش، هذا لا يجوز شرعا لأنه تلزمه نفقتهم وهم في حكم النفس، ولا يجوز له أن ينفق على نفسه من حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني انتهت الحلقة سريعا ونحن نتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة بسيطة بس. فلما غضب أبو بكر ربيعة وشاتمه انصرف أبو بكر، فجاء أهل ربيعة قالوا يسبك ثم يسبقك إلى رسول الله، هيسبقك يشكل النبي الأول يعني. فقال أتعلمون من هذا؟ تعرفين من ده؟ إنه أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهبوا بعيدا عني حتى لا ينظر فيراكم فيغضب، فيغضب النبي لغضبه فيغضب الله لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم. شوف المعرفة بفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن شاء الله سنكمل الحديث ونفضح الخوارج في معتقداتهم من خلال برنامج الفتاوى، ونرجو المشاركة، ومن رأى مخالفة منهم أن يتواصل معنا وأن يخبرنا عن أماكن حسينياتهم وغيرها حتى نفضحهم، وحتى نتواصل مع الأجهزة المعلومة لتغلق هذه الأماكن، فليذهبوا بعيدا عنا، ولتبقى بلادنا محفوظة بسنيتها واتباعها لمنهج نبيها وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وصلاة وسلاما على نبينا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.